أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، بعد أن تعرض لحكم الأمارات بناء على مسلك الطريقية، تعرض بعد ذلك لما يقتضيه مسلك السببية، ولكن أشير إلى توضيح لمسلك الطريقية دفعا للالتباس. فنقول أن الطريقية تارة تكون وصفا للحكم التكليفي، وتارة تكون وصفا للحكم الوضعي أو عنوانا لحكم وضعي. أما كونها وصفا للحكم التكليفي، فيراد بها حينئذ كون الحكم التكليفي، مع أنه تكليف يترتب عليه البعث وحكم العقل بلزوم الطاعة، إلا أن مثل هذا الحكم لا ينشأ عن مصلحة في نفسه في قبال سائر الأحكام، بل ينشأ عن مصلحة تتعلق بغيره من الأحكام، لأنه صدر بداعي التحفظ على حكم آخر أو التوصل إلى حكم آخر. فمثل هذا الحكم يسمى حكما طريقيا، لأن المراد به حفظ شيء آخر وراءه، فالمصلحة ليست فيه ولا في متعلقه، بل في متعلق حكم آخر أو في حكم آخر. فمثل هذا حكم تكليفي لكنه طريقي، في مقابل طبعا الحكم النفسي الذي ينشأ عن مصلحة في نفسه أو مصلحة في متعلقه. وأما كون الطريقية عنوانا لحكم وضعي، فالمقصود بمثله ما اشتهر بين أهل العلم من مسلك الطريقية في باب الأمارات. فالمقصود بالطريقية ها هنا الكاشفية والحكاية، ومثل هذا الحكم هو حكم وضعي. فعندما يقول المحقق النائين قدس الله نفسه أن الشارع جعل للأمارة الطريقية، فالمقصود بذلك أنه جعل الأمارة مثل العلم في الحكاية والكشف عن الواقع. فكما أن العلم طريق إلى الواقع ويكشف عن الواقع ويحكي عن الواقع، كذلك الأمارة، لكن بحسب جعل الشارع، هي طريق إلى الواقع وكاشف عن الواقع وتحكي الواقع. فالمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه تعرض لهذين الحكمين في الحاشية السابقة، في حاشيته قدس الله نفسه في متن حاشيته، وذكر أننا لو بنينا على أن الشارع في باب الأمارات أنشأ حكما تكليفيا لكنه طريقي، فمقتضى ذلك أن لا يترتب الإجزاء عليه. وأما إذا كان المجعول هو الطريقية بالمعنى الذي ذهب إليه النائيني، فعدم الإجزاء أوضح. فإن قلت بناء على الطريقية، سواء كانت الطريقية وصفا للحكم التكليفي أو وصفا للحكم الوضعي أو عنوانا للحكم الوضعي، لما لا نقول بالإجزاء في مورد الأمارة، لكن من باب التمسك بأصالة البراءة. وأصالة البراءة وإن كانت محكومة بالأمارة في مورد الأمارة، لكن المفروض شمول موضوعها لمورد الأمارة. فنحن نبني على الإجزاء من باب اندراج مورد الأمارة تحت عنوان ما لا يعلمون، لنحكم بأن الغرض ليس بفعليا، وإذا لم يكن الغرض فعلي فلا موجبة للإجزاء، موجبة للإعادة ولا للقضاء. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الكلام يصح لولا انصراف عنوان ما لا يعلمون الذي أخذ موضوعا لأدلة الأمارة إلى ما يكون مجهولا بنفسه لا من جهة قيام الأمارة على خلافه. فمثلا إذا أدت الأمارة إلى أن هذا الثوب طاهر ووقعت الصلاة بهذا الثوب، فنحكم حينئذ بلزوم الإعادة، ولا يصح التمسك بقاعدة رفع ما لا يعلمون للحكم بأن نجاسة هذا الثوب ليست مانعة، أو أن طهارة الثوب الواقعية ليست شرطا، وعدم الحكم بذلك من جهة عدم اندراج مورد الأمارة تحت موضوع أدلة البراءة، لأن موضوع أدلة البراءة ما لا يعلمون، والظاهر من هذا العنوان بمقتضى ظهور العناوين في الفعلية أنه مجهول بنفسه، ومورد الأمارة فيما نحن فيه عندما قامت على طهارة هذا الثوب أن النجاسة ليست مجهولة بنفسها بل بسبب قيام الأمارة، فهي مجهولة بحيثية قيام الأمارة على خلافها، فسبب الجهل هو قيام الأمارة، وإذا كان سبب الجهل هو قيام الأمارة فاحتجاب الواقع ليس بنفسه، وهذا خلاف ما يستظهر من أدلة البراءة من أن المجهول بنفسه هو مورد لأصالة البراءة. هذا احتمال، واحتمال آخر يدفع به جواز التمسك بأدلة البراءة لإثبات الإجزاء بناء على الطريقية في مورد حجية الأمارة، أن يقال بأن الذي أخذ قيدا للواقع هو كون الجهل متعلقا بنفس الواقع، أما إذا كان الجهل مسببا عن قيام الأمارة على الخلاف فهذا ليس بقيد، وهذا إما بنحو الجزم ومقتضاه العلم مع انكشاف الخلاف بلزوم الإعادة والقضاء، أو الشك في أن المصلحة باقية، المصلحة المتعلقة بالواقع باقية أو ليست باقية، فنتمسك بإطلاق دليل الواقع، والمفروض أنه مع انكشاف الخلاف يصبح الواقع فعليا، فلنا أن نتمسك بدليله لإثباته إطلاقه حتى مع امتثال الأمارة الدالة على خلافه. هذا بالنسبة إلى مسلك الطريقية، وأما بالنسبة إلى مسلك السببية فتوضيح مثل هذا المسلك يقتضي أن نتابع المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فيما ذكره في الهامش بيانا لمحتملات الحجية المجهولة في المقام. فنقول دليل اعتبار الأمارة إما أن يتكفل إنشاء طلبيا وإما أن لا يتكفل إنشاء طلبيا، بل يكون مفاده جعل حكم وضعي من قبيل الطريقية أو المنجزية، وقد مضى بعض الكلام في الطريقية، وأما المنجزية فمعناها أن الشارع قد جعل خبر الواحد مثلا أو البينة جعلها بحيث يحتج بها، فمفهوم الحجية هو كون الشيء بحيث يصح الاحتجاج به، فكما أن القطع يصح الاحتجاج به من المولى ومن العبد، كذلك خبر الواحد يصح الاحتجاج به من المولى ومن العبد. غاية الأمر أن الحجية في القطع ذاتية، وأما الحجية في الأمارة وخبر الواحد في الأمارات مطلقا كخبر الواحد والبينة واليد بناء على أنها من الأمارة، فإن حجية هذه الأمور بجعل من الشارع وتصرف منه، فهنا لا يوجد حكم تكليفي ليكون مماثلا للواقع أو مضادا للواقع، وإنما يوجد حكم وضعي بحت محض صرف. وهذا أي كون الحجية حكما وضعيا لعله يوافق ظهور قوله في الرواية المعروفة: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. فالمحقق الأصفهاني يستظهر أن الشارع بصدد جعل الحجية من هذه العبارة. هذا هو الاحتمال الأول في مفاد دليل حجية الأمارات. وخلاصة هذا الاحتمال أن مفاد دليل الحجية ليس حكما تكليفيا يندرج تحت عنوان الإنشاء، وإنما هو حكم وضعي، فدليل الحجية لا يتكفل إنشاء طلبيا. الاحتمال الثاني أن يقال بأن اعتبار الشارع للحجية مرجعه إلى جعل الشارع لحكم تكليفي، وأنه ينشئ في مورد الأمارات حكما تكليفيا يقابل الحكم الواقعي. فهنا يوجد إنشاء طلبي يراد به البعث والزاجر. غاية الأمر أن هذا البعث والإنشاء إما أن يكون بداعي جعل الداعي، وإما أن يكون بداعي تنجيز الواقع. فإذا قلنا أنه بداعي تنجيز الواقع لم يكن حكما تكليفيا محضا، بل كان تنجيزا، فهو وإن كان مندرجا تحت عنوان الإنشاء لكنه لا يندرج تحت عنوان البعث بالحمل الشائع، بل هو بالحمل الشائع تنجيز، كما صرح بذلك في مبحث التعبد بالظن. وأما إذا قلنا بأنه إنشاء بداعي جعل الداعي، فهو حينئذ يكون بعثا بالحمل الشائع أو زجرا بالحمل الشائع. وهنا احتمالان في الداعي، في كونه إنشاء بداعي جعل الداعي: فتارة يكون إنشاء لحكم مماثل لما أدت إليه الأمارة، فإذا أدت الأمارة مثلا إلى وجوب صلاة الجمعة، كان مقتضى حجية الأمارة المجعولة من قبل الشارع أن يكون ثمة وجوب لصلاة الجمعة في مورد الأمارة. وذلك لأننا قلنا بحسب هذا الفرض قلنا أن دليل الحجية يستبطن إنشاء من قبل المولى، وهذا الإنشاء بداعي جعل الداعي، هذا هو المفروض. ومعنى ذلك أن الشارع لما قامت الأمارة جعل على المكلف حكما تكليفيا مماثلا لما أدت إليه الأمارة بداعي جعل الداعي، أي أنه لم يجعل هذا الحكم عبثا، بل جعله بداعي أن يكون المكلف منبعثا نحو متعلقه. وهذا هو المقصود بكون الحكم صادرا بداعي جعل الداعي. فالشارع إذا قال صلي فإن هذا الحكم صدر منه بداعي أن يكون داعيا للمكلف، فالمولى يريد من المكلف أن ينبعث نحو متعلق الحكم. فإذا قلنا أن دليل الحجية يتكفل إنشاء طلبيا وحكما مولويا، فهذا الحكم لما كان حكما مولويا فهو صادر بداعي جعل الداعي، وإذا كان صادرا بداعي جعل الداعي فيكون حينئذ حكما في مقابل الواقع. لذلك لا بد من دفع إشكال المماثلة أو المضادة، وقد فعل ذلك المحقق الأصفهاني بقوله أن مثل هذا الحكم الصادر بداعي جعل الداعي ليس مغايرا للواقع، بل هو عين الحكم الواقعي، لكنه صدر من المولى بداعي البعث إلى الواقع لكنه بعنوان واصل. وذلك لأن الشارع يريد وجوب صلاة الجمعة، وهو الوجوب الواقعي المستتر عن المكلف، لكنه لما قامت الأمارة عند المكلف على وجوب صلاة الجمعة أراد المولى أن يبعث نحو ذلك الوجوب لكن بعنوان آخر، وهذا العنوان لا يقصد به بكونه مغايرا المغايرة الذاتية، لأن هذا خلاف كون المولى بصدد البعث إلى نفس صلاة الجمعة، بل المقصود بالمغايرة هنا المغايرة من حيث الوصول والعدم. فوجوب صلاة الجمعة الواقعي لم يصل إلى المكلف، وإنما وصل وجوب صلاة الجمعة الذي أدى إليه الأمارة. فالشارع يقول يجب على المكلف إذا قامت الأمارة أن يصلي الجمعة، فيكون الشارع قد أنشأ حكما وهو وجوب صلاة الجمعة، لكن هذا الحكم تعلق بعنوان واصل وهو الوجوب الذي أخبر به الثقة والعادل، فيكون المولى بصدد الحفاظ على الواقع وقد أنشأ حكما للواقع مماثلا للواقع ليحافظ عليه. هذا طبعا في مورد الإصابة، وكذلك في مورد الخطأ، فإن الشارع بحكم إحاطته بالواقع يعلم أن الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، فهو في مورد الخطأ يلاحظ أغلبية الإصابة فيحافظ على الملاكات الواقعية وينشئ حكما مماثلا للملاكات الواقعية التي تصيبها بحسب الغالب الأمارة، وإن لزم من ذلك فوات الواقع في موارد الخطأ. وعلى كل حال فالشارع هنا ينشئ وجوبا مماثلا لما أدت إليه الأمارة بداعي إيصال الواقع، لا أنه يكون بصدد إنشاء حكم بداع آخر. وهذا احتمال طبعا. واحتمال آخر أن يكون الإنشاء المولوي الصادر من المولى بداعي جعل الداعي، لكنه يتعلق بعنوان آخر يحافظ به الشارع على الواقع. ففي المورد الأول كنا نقول أن الشارع قد أنشأ وجوبا لصلاة الجمعة، وأما هنا فإن الوجوب لم يتعلق بصلاة الجمعة بل تعلق بتصديق العادل أو تصديق الثقة أو الأخذ بالبين باليد مثلا. فمثل هذه العناوين مغايرة لصلاة الجمعة ولصلاة الظهر وللتسبيحات الثلاثة، لكنها متحدة معها في الواقع، لأن تصديق العادل لا يكون إلا بفعل المؤدى، والمؤدى هو صلاة الجمعة. فالشارع لم يوجب صلاة الجمعة بل أوجب العنوان الصادق عليها. لذلك نقول أن الشارع عندما أوجب تصديق العادل أنشأ حكما، لأن معنى وجوب تصديق العادل أن هنا حكما تكليفيا مولويا، هذا الحكم صدر بداع لأنه حكم عبثي، وهذا الداعي هو جعل الداعي، لأن الشارع عندما أوجب تصديق العادل كان بصدد البعث نحو تصديق العادل، فهذا حكم صدر بداعي جعل الداعي، لكن الداعي هنا هو الحفاظ على الواقع لكن بعنوان آخر مطابق عليه، مطابق للواقع، وذلك لأن تصديق العادل يطابق صلاة الجمعة الذي أدى إليه قول العادل. غاية الأمر أن الشارع لما رأى استتار وجوب صلاة الجمعة باعتبار أنه هو الواقع المجهول الذي يكون موردا لحجية الأمارة، توصل إلى حفظ الواقع بعنوان واصل، وهذا العنوان الواصل هو عنوان تصديق العادل، لأن قيام الأمارة يحقق موضوع عنوان تصديق العادل بلا إشكال، بمعنى أن هذا الخبر إما أن يصدق وإما أن لا يصدق، فأوجب الشارع التصديق حفاظا على وجوب صلاة الجمعة الذي أدى إليه الأمارة، لعلم الشارع بأن الأمارة أغلب في المطابقة من غيرها. هذا هو بيان الحجية بنحو الإنشاء المولوي والحكم التكليفي. طبعا الحكم بالحجية بهذه الوجوه الثلاثة يندرج تحت مسلك السببية، وذلك لأن قيام الأمارة أو وصول الدليل يستلزم ثبوت مصلحة تدعو الشارع إلى إيجاب أو إلى حكم تكليفي بداعي الحفاظ على الواقع أو بداعي الاحتياط للواقع المجهول. لكن هذا الواقع المجهول لا يحافظ عليه بنفسه، بل يحافظ عليه من خلال استدراكه وتداركه بمصلحة أخرى، وسنبين إن شاء الله كيف تكون السببية نوع من أنواع التدارك للمصلحة الفائتة. نقرأ هذا المقدار. قال قدس الله نفسه في صفحة 400: قوله قدس سره من أن حجيتها ليست بنحو السببية. كل ما تقدم في بيان حكم الأمارة من أنها لا تجزي خلافا للأصول الجارية لتنقيح متعلق التكليف إنما هو مبني على مسلك الطريقية، لذلك قال: بل بنحو الطريقية بملاك غلبة الإصابة. المقصود بالطريقية هنا غلبة الإصابة. الطريقية طبعا يراد بها الكشف والحكاية، وهذا الكشف وهذه الحكاية تكون بملاك غلبة الإصابة المصححة لجعل أحكام مماثلة للواقع كما هو المشهور. يقصد بالطريقية ها هنا ما هو وصف للحكم التكليفي، أي يقصد بالطريقية هنا الحكم التكليفي الطريقي. والمقصود بالحكم التكليفي الطريقي هو الحكم التكليفي المولوي، لكن الصادر بداعي الحفاظ على حكم آخر أو التوصل إلى ملاك حكم آخر. وأما على الطريقية بمعنى آخر، ويقصد بالطريقية بالمعنى الآخر الطريقية بالمعنى المعروف المنسوب إلى المحقق النائيني قدس الله نفسه، وليس هو أول من قال به ولكنه اشتهر بذلك المبنى، وهو عدم إنشاء الحكم المماثل حقيقة. لا يوجد بناء على مسلك الطريقية بالمعنى الذي اختاره النائيني حكم تكليفي في مورد الأمارة، بل الشارع جعل للأمارة الطريقية والحكاية عن الواقع، تمم حكاية الطريق عن الواقع، لا أنه جعل حكما تكليفيا في مورد الطريق الكاشف عن الواقع، بل جعل الأمارة منجزة للواقع عند الإصابة، فالأمر في عدم اقتضائه الإجزاء، يعني بناء على مسلك الطريقية بهذا المعنى، فالأمر في عدم اقتضاء الإجزاء في غاية الوضوح، وذلك لأنه لا يوجد حكم في مقابل حكم الواقع. فإذا انكشف الخلاف انكشف أن هذا الطريق خاطئ ليس مطابقا، ولا وجود لحكم آخر غير الحكم الواقعي، بخلاف الاحتمال الأول وهو أن تكون الأمارة موردا لجعل حكم مماثل أو لحكم تكليفي غاية الأمر أنه طريقي. فقد يقال مثلا أن هذا الحكم في مقابل الحكم الواقعي فتأتي شبهة الإجزاء، لكن إذا كان الحكم طريقيا فلا مجال للإجزاء، لأن المقصود بالحكم الطريقي التحفظ على الواقع. إذن سواء قلنا بالطريقية بالمعنى الذي اختاره النائين أو قلنا بالطريقية بالمعنى الآخر وهو ما يكون وصفا للحكم التكليفي، فلا مورد لتوهم الإجزاء. لا يقال دليل الأمارة بناء على هذا المسلك، أي مسلك الطريقية، وإن لم يفد الإجزاء إلا أن موردها دائما من موارد حديث الرافع، حيث إن الواقع الذي أخطأت عنه الأمارة مجهول، اعتبارنا كلامنا فيما إذا انكشف الخلاف فيتبين بعد ذلك أن الأمارة خاطئة، فهذا المورد الذي أخطأت فيه الأمارة وأخطأت عنه مجهول، فيندرج تحت إطلاق دليل الأمارة أو دليل البراءة أو عمومها. فيأتي الإجزاء من حيث انطباق مورد حديث الرافع الحاكم على الأدلة الواقعية على موارد الأمارات، لأننا نقول الظاهر مما لا يعلم ما جهل حاله رأسا لا ما قامت الحجة على عدمه. نحن سنقرأ الهامش في صفحة 401 ثم أرجع إلى الهامش في صفحة 400. قولنا إلا أن موردها دائما ليس الغرض جريان حديث الرفع مع وجود الحجة، لأن المفروض أن الأمارة حاكم على أصالة البراءة. وهنا طبعا تفصيل، منهم من قال بأن الأمارة تحكم على الأصل، وافقها الأصل أو خالفها، وهذا الكلام يوافق ما ذكره المحقق الأصفهاني. ومنهم من قال بأن الأمارة لا تحكم على الأصل إلا إذا خالفها الأصل، أما مع عدم مخالفة الأصل للأمارة فلا مانع من الالتزام بجريان الأصل مع الأمارة. طبعا هذا الكلام ذكره مثل السيد الشهيد لكن في خصوص الأصل السببي والمسببي، فقال أن الأصل السببي قد يكون حاكما على الأصل المسببي لكن مع اختلاف مقتضاهما، أما مع التوافق فلا مانع من الحكم بجريان الأصل المسببي مع الأصل السببي. نقول هذا الاحتمال كما ذكر في مورد الأصل السببي والمسببي يحتمل مثله في الأمارة والأصل، فقد يقال مثلا بما أن طريقية الأمارة ناقصة فموضوع الأصل تام، وبما أن الأمارة لا تكون رافعة لموضوع الأصل واقعا فمقتضى انحفاظ موضوع الأصل جريانه بمقتضى إطلاق دليل اعتباره، فيكون جاريا في مورد الأمارة. غاية الأمر أنه إذا اختلف المؤديان نحكم بحكومة الأمارة على الأصل جمعا للدليلين لئلا يقع بينهما تهافت بحسب العرف، وأما مع الموافقة فلا مانع أن يقال أن الأصل يجري مع البراءة من دون لزوم محذورين. هذا للتنبيه فقط. كلام المحقق الأصفهاني مبني على أن الأمارة حاكمة على الأصل مطلقا، وهذا طبعا أقرب إلى ما يستظهر من الأدلة بحسب النكات العرفية. قال قولنا أن النكتة العرفية تقتضي موافقة ما ذكره المحقق الأصفهاني من جهة أن الأنسب بجعل الطريقية للأمارة أن يكون موضوع الأصل مرتفعا عند جريان الأمارة، لأنه لا يستحسن جعل الطريقية بحيث يكون الواقع منكشفا عند المكلف بحسب الجعل والتعبد، ومع ذلك نقول بجريان الأصل الذي موضوعه الجهل، فالجمع بين الجهل وبين العلم تعبدا لا يكون مناسبا عرفا. قال بل الغرض، رجعنا إلى عبارة الهامش، بل الغرض أن المجهول حيث إن الغرض منه أو دخله في الغرض ليس بفعليا، وإن كان الدليل على رفعه محكوما بدليل الأمارة. مقصودنا ليس أن الأمارة أن الأصل يجري، بل مقصودنا أن الغرض في المجهول ليس بفعلي أو دخله في الغرض ليس بفعليا. أقول كان الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يدفع مثل هذا الاحتمال بهذا الجواب، وهو أن التمسك بالأصل ولو لدفع فعلية الغرض بالمعنى الذي ذكره في الهامش، إما أن يكون قبل انكشاف الخلاف وإما أن يكون بعد انكشاف الخلاف. فإن كان قبل انكشاف الخلاف فلو سلمنا معكم بأن الأصل يجري فلا حاجة بنا إليه، لأن الأمارة بنفسها تكشف عن عدم ثبوت خلاف مؤداها بالدلالة الالتزامية، لأن لسانها أن الواقع كما تحكي عنه، فإذن لا حاجة بنا إلى الأصل مع قيام الأمارة وحجيتها. وأما بعد انكشاف الخلاف فكيف يحكم بعد انكشاف الخلاف أن مقتضى دليل البراءة عدم دخل المجهول في الغرض الواقعي، أو أن الغرض ليس بفعلي؟ كيف نتمسك بدليل البراءة بعد انكشاف الخلاف؟ فإن قلت نتمسك بدليل البراءة بعد انكشاف الخلاف لاحتمال كون الغرض عند قيام الأمارة ليس بفعلي، أقول نعم يجوز التمسك بذلك، لأنه مع الشك بعد انكشاف الخلاف في لزوم الإعادة أو لزوم القضاء مرجعه إلى الشك في أن الملاك فعلي أو ليس بفعلي، لكن لا مجال للتمسك بالبراءة مع إطلاق دليل الحكم الواقعي، لأن مقتضى دليل الحكم الواقعي أن الحكم ثابت حتى في مورد ثبوت الأمارة، خصوصا بناء على مسلك الطريقية، فإن الطريقية لا تعني تغير الواقع عما هو عليه، سواء كانت الطريقية وصفا لحكم مولوي أو كانت الطريقية بالمعنى الذي اختاره المحقق النائيني. إذن الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يتمسك بإطلاق دليل الحكم الواقعي. قال فلذا يدفع إما، رجعنا إلى عبارة الهامش، فلذا يدفع إما بأن الظاهر من المجهول ومما لا يعلمون هو غير المعلوم بنفسه لا ما قامت الحجة على عدمه، فلا يتحد مع مورد الأمارة مصداقا، لأن موضوع البراءة ما لا يعلم بنفسه ومورد الأمارة كان محجوبا بالأمارة، فلا يكون مورد الأمارة مندرجا تحت عموم أدلة البراءة أو إطلاق موضوعها. وإما بأن من المحتمل، يعني الفرق طبعا بين هذا وذاك أنه بناء على الأول نحن نجزم بخروج مورد الأمارة عن تحت أدلة الأصول، وأما هذا فهو مبني على الاحتمال. سلمنا معكم بأن عنوان البراءة شامل، لكن ألا يحتمل أن يكون عنوان البراءة موضوع البراءة مختصا بخصوصية تمنع عن شمول مورد الأمارة؟ هذا الاحتمال وارد، وذلك لأنه من المحتمل أن يكون موضوع البراءة ما يكون مجهولا بنفسه لا ما يكون مجهولا بسبب قيام الأمارة على خلافه. وإما بأن من المحتمل تقيد المصلحة الواقعية بما إذا لم يقم دليل على رفع الحكم ظاهرا، بمعنى أن دليل الحكم الواقعي موضوعه الواقع، ومقتضى إطلاقه شموله لما يكون ثابتا في مورد الأمارة، فلو وقع النزاع بيننا وبينكم أن مورد الأمارة مندرج أو ليس بمندرج، فغاية ما يقتضيه هذا النزاع أن يحتمل أن يكون مورد الأمارة مندرجا عملا بالإطلاق، ويحتمل أن لا يكون مندرجا عملا بدليل البراءة، عملا بدليل البراءة في مورد الأمارة، فيكون الناتج بناء على العمل بدليل البراءة في مورد الأمارة أن مصلحة الواقع مقيدة بمطلق الجهل، سواء كان مسببا عن قيام الأمارة أو كان ثابتا بنفسه. لكن هذا الاحتمال تخصيص زائد مدفوع بأصالة الإطلاق أو أصالة العموم، فنحن نحتمل أن يكون القيد الموجب لعدم فعلية الواقع ليس مطلق الجهل، بل نحتمل أن يكون الموجب لتقيد فعلية الواقع خصوص الجهل بنفسه. ولذلك قال تقيد المصلحة الواقعية بما إذا لم يقم دليل على رفع الحكم ظاهرا. والدليل على رفع الحكم ظاهرا هو دليل البراءة، ففي مورد دليل البراءة نقول بأن المصلحة الواقعية مقيدة، لا تقيدها بمجرد الجهل الذي هو مورد للرافع وإن لم يجري دليل الرافع. والخلاصة أننا إما أن نقول بأن مورد البراءة خارج عن تحت دليل البراءة مع قيام الأمارة جزما، وإما أن نتردد في أن دليل البراءة شامل لمورد الأمارة أو ليس بشامل لمورد الأمارة، وهذا التردد مجرى لأصالة عموم دليل الواقع أو إطلاق دليل الواقع. ولو قلنا بأن دليل الواقع مثلا لا يتمسك به، فالمرجع حينئذ إلى أصالة عدم الكفاية وعدم الإجزاء، لأن الأصل عدم الإتيان بما تسقط معه الإعادة والقضاء، كما نبه إلى ذلك في الكفاية. نرجع إلى الهامش في الصفحة السابقة، قولنا بل بنحو الطريقية صفحة 400 بيانه أن دليل الحجية إما أن لا يتكفل إنشاء طلبيا بحيث يكون مفاده حكما وضعيا، بل يكون مفاده اعتبار الحجية والمنجزية. الحجية هي مسلكه قدس الله نفسه، والمنجزية هي ما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه بناء على ما استظهره الأكثر من عبارته في مبحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. وإن كانت بعض عبائر صاحب الكفاية ظاهرة في أنه في بصدد الالتزام بجعل الحجية لا بجعل المنجزية، هذا مبحث يأتي إن شاء الله، كقوله لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فإن ظاهره نفي المعذرية بالمطابقة وإثبات المنجزية بالالتزام ولا يتكفل إنشاء طلبيا. هذا هو الاحتمال الأول، وهو على قسمين. أنا أحتمل والله العالم أن في العبارة نقصا أو أن في الطباعة خللا. الظاهر أن المقصود بذلك وإما أن يتكفل إنشاء طلبيا، وهو على قسمين. وعلى كل تقدير فلا شك في أن مرجع الضمير في قوله وهو على قسمين هو الإنشاء الطلبي. انتبهتوا لما أقول؟ هذه العبارة إما أنها ناقصة، وإما أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه سبك العبارة بنحو هو خلاف ما تقتضيه الصناعة. فقوله وهو على قسمين لا إشكال أنه يرجع إلى الإنشاء الطلبي. الإنشاء الطلبي على قسمين، أحدهما الإنشاء بداعي تنجيز الواقع. المقصود بكونه بداعي تنجيز الواقع أن هذا إنشاء من قبيل صلي، ومن قبيل تطهر، ومن قبيل اغسل. فكما أن هذه الأوامر أوامر مولوية، كذلك إذا قال المولى مثلا صدق العادل، أو قال المولى صلي الجمعة إذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة، فهنا حكم تكليفي صدر بداع من المولى، لأنه صدر سهوا أو عبثا، بل هو صدر بداع. غاية الأمر أن الداعي الذي دعا المولى إلى إيجاد هذا الحكم هو تنجيز الواقع، فهو لا يريد من وراء هذا الحكم إلا تنجيز الواقع المجهول. فإذا أدت الأمارة مثلا إلى وجوب صلاة الجمعة، فالشارع يوجب صلاة الجمعة، لكن غرضه من إيجاب صلاة الجمعة المعلو الذي وجد في مورد الأمارة تنجيز وجوب صلاة الجمعة الواقعي، فهو حكم يغاير الواقع بالذات، لكنه لا يغاير الواقع بحسب الغرض، لأن الغرض منه تنجيز الواقع. كما أن هذا الحكم لا يعد في سائر الأحكام المولوية، لأن الأحكام المولوية هي الأحكام التي تنشأ من إرادة متعلقاتها، وهذا الحكم لم ينشأ من إرادة متعلقه، بل نشأ من إرادة متعلق غيره، وهو الحكم الواقعي الآخر. وثانيهما الإنشاء بداعي جعل الداعي، لكنه بعنوان إيصال الواقع بعنوان واصل. لو قال لكنه بداعي إيصال الواقع بعنوان واصل لكان أولى، وهذا مراده. مراده أن الشارع، أن الإمارة إذا دلت مثلا على وجوب صلاة الجمعة، فالشارع وإن أوجب صلاة الجمعة، وهذا الإيجاب منه صدر بداع جدي، لكن الداعي الذي دعا المولى إلى إيجاب صلاة الجمعة هو إيصال وجوب صلاة الجمعة الواقعي، لا أنه بصدد إيجاب آخر غير الوجوب الواقعي. هو أوجب وجوبا آخر، لكن هذا الوجوب الآخر لا يقابل الوجوب الواقعي من حيث الملاك، لأنه لا يقصد بهذا الوجوب الثاني إلا إيصال الوجوب الأول. فإن قلت كيف يكون الوجوب الثاني إيصالا للوجوب الأول، يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الشارع جعل الوصول الذي يتصف به الوجوب الثاني وصولا للوجوب الثاني بالذات، لكنه وصول للوجوب الأول بحسب العنوان والجعل. فعندما يقول الشارع، الأمارة مصدقة، أو صدق العادل، أو لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فهذا اللسان لسان التصديق، فكأنه يقول ما يقوله الثقة مطابق للواقع. وهذا وإن كان بيانا لمطابقة الأمارة للواقع بحسب الذات، لكنه إيصال للواقع بحسب المدلول الالتزامي، فكأنه يقول إذا أخبرك الثقة عن الواقع فالواقع قد وصل إليك. إذن الغرض من إيجاب صلاة الجمعة ليس إلا إيصال الواقع، لذلك نقول أن الإنشاء هنا بداعي إيصال الواقع، فهو داع، فهو إنشاء بداعي جعل الداعي، لكن داع الإنشاء صدر بداعي إيجادي بداعي إيصال الواقع بعنوان واصل، بعنوان آخر واصل، وهو وجوب الجمعة الذي أدى إليه قول الثقة. حيث إن الإنشاء الواقعي بداعي جعل الداعي بعنوان ذات العمل لم يصل، لأن وجوب صلاة الجمعة الواقعي مجهول، غاية الأمر أنه أخبر عنه الثقة، فقال الشارع نعم هو وإن استتر بذاته لكن مع وصول الأمارة يصبح واصلا، إذن هو ثابت. فالشارع عندما حكم بثبوت مؤدى الأمارة كان في الواقع بصدد إنشاء حكم مماثل لما أدت إليه الأمارة، لكن هذا الحكم المماثل لم يجعل في مقابل الواقع بحسب العنوان، بل هو الواقع. فالشارع عندما يقول وجوب الجمعة ثابت، فهذا الإيجاب منه في الواقع إنشاء جديد، لكنه عين الواقع بحسب العنوان. فإذا قال الشارع الثقة أو البينة أن الواجب هو صلاة الجمعة، وقال الشارع خذ بالأمارة واتبع الأمارة، فإن معنى إيجاب الأخذ بالأمارة هو إيجاب الحكم، إيجاد الحكم المماثل لمؤداها، وهو وجوب صلاة الجمعة. وهذا الوجوب لصلاة الجمعة وإن كان غير الوجوب الأول، لكن ذلك بحسب الذات، وأما بحسب العنوان فالشارع لم يوجب صلاة الجمعة إلا بعنوان أنها واقع واصل. إذن هذا إيصال للواقع بحسب جعل الشارع. لذلك قال بأنه بعنوان إيصال الواقع بعنوان واصل، حيث إن العنوان الواقعي بداعي جعل الداعي بعنوان ذات العمل لم يصل. وكما أن تنجيز الواقع لا يكون إلا عند مصادفة الواقع، كذلك الإنشاء بداعي تنجيز الواقع أيضا هذا يختص بصورة الوصول، أو بداعي إيصال الواقع أيضا هذا لا معنى لترتب الأثر إليه عليه إلا عند الوصول، فإن الكل مقصور على صورة مصادفة الواقع. طبعا مع انكشاف الخلاف يتبين أن هذه الأحكام لا يترتب عليها أثر، بل هي أحكام صورية كما يقولون. وحيث إنه ليس جعل الداعي إلا عند إيصال الواقع بعنوان آخر، فلا محالة ينكشف، لا محالة يكون منبعثا عن نفس مصلحة الواقع لا عن مصلحة أخرى. الشارع إنما جعل الداعي عند إيصال الواقع، يعني الشارع لم يجعل وجوب صلاة الجمعة مطلقا، بل جعل وجوب صلاة الجمعة عند قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة. وقد استفدنا من دليل الحجية أن الشارع لم يجعل وجوب صلاة الجمعة إلا بعنوان أنها واقع واصل. إذن لا وجوب لصلاة الجمعة إلا باعتبار كون الأمارة مطابقة للواقع. فإذا انكشف الخلاف يتبين أنه لا وجوب لصلاة الجمعة واقعان، وإلا لكان جعلا للداعي على أي تقدير لا بعنوان إيصال الواقع. نعم، جعل المنجزية أو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع، كلمة به زائدة. نعم، جعل المنجزية أو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بخصوص الخبر، أو الإنشاء بداعي إيصال الواقع بعنوان تصديق العادل، لا بد من أن يكون ذا مصلحة في نفسه، لا أن يكون المؤدى ذا مصلحة. يريد أن يبين الفرق بين هذه الأنحاء الثلاثة. فنحن ذكرنا أن الإنشاء الطلبي تارة يكون بداعي تنجيز الواقع، وتارة يكون بداعي إيصال الواقع بعنوان واصل، وتارة يكون بداعي إيصال الواقع بعنوان آخر. هذه الأحكام الثلاثة تختلف فيما بينها من جهة قيام المصلحة. فالمصلحة في الإنشاء بداعي تنجيز الواقع وبداعي إيصال الواقع بعنوان واصل أو بعنوان آخر، هذه الاحتمالات الثلاثة كلها لابد أن تكون المصلحة قائمة في نفس الحكم لا في متعلق الحكم، لئلا يلزم مسألة التصويب. لأننا إذا قلنا بأن قيام الأمارة يوجب ثبوت مصلحة في مؤداها، كان ذلك من التصويب الباطل المجمع على خلافه. فلابد أن يكون مركز المصلحة نفس الحكم المولوي الصادر من المولى في مورد قيام الأمارة. لذلك قال: نعم، جعل المنجزية أو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع. جعل المنجزية هذا حكم وضعي، أو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بخصوص الخبر، أي الإنشاء بداعي التنجيز، أو الإنشاء بداعي إيصال الواقع بعنوان تصديق العادل، لا بد من أن يكون ذا مصلحة في نفسه لا أن يكون المؤدى ذا مصلحة. إذن يبقى عندنا الإنشاء بداعي إيصال الواقع بعنوان واصل. عندنا إنشاء بداعي إيصال الواقع بعنوان آخر، وهو ما ذكره في مورد تصديق العادل. فالشارع يقول صدق العادل، فهذا حكم مولوي متعلق بعنوان تصديق العادل، لكنه في الواقع يكون من باب إيصال الواقع، فهو إيصال للواقع لكن بعنوان تصديق العادل، للملازمة بين تصديق العادل وبين وجوب صلاة الجمعة خارجا. فهذا المورد يكون مركز المصلحة فيه نفس الحكم، فمن المصلحة أن يجعل الشارع الحكم المولوي بهذا النحو. أما إذا قلنا بأن الشارع جعل الحكم المولوي المماثل لمؤدى الأمارة، فلا بد أن تكون المصلحة في نفس مؤدى الأمارة، لكن يلزم من ذلك التصويب، وقد دفع هذا التصويب بما يذكره المحقق الأنصاري قدس الله نفسه مما سماه المصلحة السلوكية، أي أن المصلحة كامنة في سلوك الأمارة والعمل على وفق الأمارة. وهذا العمل وإن طابق صلاة الجمعة خارجا، لكن في الواقع مركز المصلحة ليس صلاة الجمعة حتى يلزم التصويب، بل هو سلوك الأمارة، وهو عنوان آخر مباين لعنوان صلاة الجمعة. فإذن هذا الحكم وهو إنشاء الوجوب، وجوب صلاة الجمعة بعنوان سلوك الأمارة، فهو إنشاء لحكم مولوي بداعي إيصال الواقع بعنوان واصل. هذا الإنشاء نشأ من مصلحة في نفس الحكم لكن المتعلق بعنوان سلوك الأمارة واتباع الأمارة. وهذا المسلك اختاره المحقق الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لكن يحتمل أن يكون بناؤه على هذا المسلك مخصوص على تقدير كون الحجية من باب السببية لا من باب الطريقية. أما من باب الطريقية فيحتمل أن يكون مبناه جعل المؤدى كما يظهر من بعض عبائره قدس الله نفسه الزكية. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.